في جوالاتكم يرحمكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده المحقق النائيني من أن العلم الإجمالي كما ينجز الأحكام التكليفية أيضا ينجز الحكم الوضعي، وبالتالي الأحكام التكليفية المترتبة على الحكم الوضعي تكون مترتبة ومنجزة. ولذا يقول المحقق النائيني كثمر لذلك تكون النماءات المتصلة والمنفصلة إنما بحكم النامي، فكما لا يجوز بيع أحد المغصوبين أو مشتبه الغصبية إذا صح التعبير، لأن أحدهما مغصوب، فلا يجوز بيع نمائه، وكما لا يجوز التصرف في الشجرة كذلك لا يجوز التصرف في الثمرة. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي نجز المانعية، والمانعية يترتب عليها حرمة أكل ثمن المبيع إذا صح التعبير. بل حرمة البيع للثمرة، ما يحتاج أكل الثمن، نفس البيع هو ماذا؟ إذن علينا أن نلتفت كما يقول المحقق النائيني يرحمه الله من أن العلم الإجمالي ينجز الحكم الوضعي كما نجز الحكم التكليفي، ولا فرق في المنجزية بين الأمرين. وكان كلامنا المتقدم في الحوار والمناقشة مع هذا المحقق العلم، وبدأنا بأن العلم الإجمالي إذا صح التعبير، أو بأن الملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي نجاسته مختلف فيها، على أحد الوجهين تكون هذه النجاسة من إيه؟ سارية من النجس، يعني من أحد الطرفين، وعلى أحد الوجهين تكون نجاسة مستقلة دون سراية. يعني كما قلنا وكما عبرنا، حكم الشارع بالنجاسة بشرط الملاقاة، موضوع مستقل. على الوجه الأول السراية، كلام المحقق النائيني فيه شيء من الوجاهة، لكن بناء على أن الملاقي يحكم بنجاسته مستقلا بشرط الملاقاة، كيف نستطيع أن نقول إن الحكم الوضعي تنجس وبمنجزيته يترتب الحكم التكليفي وهو حرمة البيع عليه، مع أن هذا شيء مستقل، حرمة البيع إذا صح التعبير، واضح الفكرة؟ كفرع يعني نحتاج إذا صح التعبير أن نرى ماذا تقول الأصول العملية في مسألة بيع هذا النماء. يكون نشوف هكذا ولا ننظر إلى المانعية، لأن المانعية كحكم وضعي وهي طرف من الأطراف للعلم الإجمالي، حتى نقول بطرفيتها تنجزت إذا صح التعبير، وبالتالي ترتب عليها حرمة البيع للنماء. كن ننتبه إلى هذا. النائني يرحمه الله كان ملتفتا إلى هذين الوجهين في مسألة نجاسة الملاقي، وأن هذه النجاسة هل هي نجاسة مستقلة حكم الشارع بها بشرط الملاقاة، أو أن النجاسة للملاقي إنما هي بالسراية والتمدد إذا صح التعبير. النائيني يرحمه الله قال هكذا: الذي يظهر من الرواية المتقدمة أن النجاسة بالسراية، لأن الإمام عليه السلام ماذا قال للراوي عندما قال هذه الفارة: أهون علي من أن أدع الزيت أو الدهن؟ إيش قال له؟ قال له: إنما استخففت، يعني بحرمة الميتة، وهذا معناه السراية والتمدد، وأن النجاسة للميتة سرت إلى الزيت. فإذا الصحيح لا ينبغي أن نتوقف إذا قلنا بالسراية. ليش؟ يعني يكون الفرع كالأصل والثمرة كالشجرة والنماء كالأصل النامي، عرفنا؟ يكون ننتبه إلى هذا، لأن هذا هو الذي يستفاد من الرواية. واضح لنا الفكرة؟ طيب، المتن يريد أن يبدأ حوارا جادا أو جديا إذا صح التعبير مع المحقق النائيني من خلال إيرادي بعض الإشكالات على هذا المحقق. الإشكال الأول، احنا تقدم عندنا بعض الشروط لمنجزية العلم الإجمالي لأطرافه، منها أن يكون كلا الطرفين، إذا كان العلم الإجمالي له طرفان وإحنا دائما نمثل بالطرفين لكون فهم المسألة يكون ماذا أوضح، أن يكون كلا الطرفين محل الابتلاء والابتلاء به فعلي. يقول أنا الآن أتعجب من هذا المحقق، أي من المحقق النائين، كيف نجمع بين القول بأن المنجزية لا بد فيها من كون الابتلاء فعليا معي، محل الابتلاء بد أن يكون فعلي، وبين القول بمنجزية الحكم الوضعي. الحكم الوضعي بالنسبة للمكلف مو هو طرف، أحد أطراف العلم الإجمالي حتى نقول بمنجزيته معي؟ إيه. طيب، يعني هو مو مورد العمل للمكلف، المكلف يجب عليه اجتناب طرف اليمين أو الطرف اليسار، أما المانعية بحد ذاتها اللي تصورها هذا المحقق ثم رتب عليها حرمة البيع، هذه مو طرف حتى نقول بهذه المنجزية، أو نستطيع أن نقول بأن العقل حاكم على أساس هذه المانعية بوجوب إطاعة التكليف. أي تكليف يحكم العقل بوجوب إطاعته معي؟ مو الحكم الوضعي، ها هنا الحكم التكليفي، واضح لنا الفكرة؟ طيب، يمكن أن يقال إن المحقق النائيني ملتفت إلى هذا ويقصد من كلامه أن منجزية المانعية بمعنى منجزية الأثر المترتب عليها، وهو حرمة البيع، هذا المعنى الذي يريده. يقول أنا إيش أقصد من المانعية، يعني إذا علمت بأن أحد الطرفين مغصوب، هالخروف قلنا أو هالخروف، ثم تلف أحد الخروفين، أنا ليش ما يجوز لي أن أبيع أو النعجة مع النعجة الأخرى، ليش ما يجوز أن أبيع هذا الخروف أو هذه النعجة؟ في الحقيقة لا يجوز البيع، لأن هذا هو المتصور من المانعية، فنحن جعلنا المانعية في عرض وفي رتبة حرمة التصرف في الأصل لكون العرف إذا صح التعبير، عرف المتشرعة يرى أن المانعية هنا ليست هي إلا حرمة التصرف في المبيع ببيعه أو ببيع نمائه المتصل أو المنفصل، فإذن النائيني ملتفت يقول إذا قيل بأن المحقق النائيني ملتفت إلى هذا، نواجه إشكالا آخر. شنو هذا الإشكال الآخر؟ لاحظوا القاعدة التي ذكرناها، أن يكون كل من الطرفين فعليا، الطرفين اللي محل الابتلاء، هذه القاعدة إنما تكون في الأصل مو في الفرع. مع أنا الآن أعلم بأن أحد الخروفين أو إحدى النعجتين مغصوبة، ما يجوز لي أن أبيع واحدة منهما، مع تلف إحدى النعجتين أيضا قلنا هذا العلم الإجمالي تنجس لكونه فعلي من الأصل، صح؟ فعلي من الأصل، النعجة الأخرى لا يجوز لي أن أبيعها، بس بيع ولد النعجة اللي هو نماء منفصل فيما بعد مو مورد الابتلاء حالا، عرفنا؟ وإحنا إيش قلنا؟ العلم الإجمالي لابد لكي يكون منجزا لأطرافه أن يكون محل الابتلاء، معه؟ إيه. إن قلت إن المحقق النائيني قال لا يشترط في المقام أن يكون محل الابتلاء فعلا، نقول هذا خرق للإجماع الأصولي، لأن قالوا، قال الأصوليون قولا جازما، وقلنا أنه ماذا التعليقي مر علينا، وإذا صح التعبير هنا مو بعد تعليقي، هنا جزء الموضوع، عرفنا؟ يعني أن نقول بأن الغصبية كما تصدق على الأصل اللي هو أحد الطرفين صادقة على نمائه المنفصل، وبالتالي يحرم البيع لهذا النماء كما حرم البيع للأصل، هكذا نقول. يقول مر علينا إنه إذا كان جزء الموضوع تعليقي هذا ما ينجز العلم الإجمالي، عرفنا؟ لابد أن يكون كلا الطرفين محل الابتلاء وفعلي. تقول قد يكون هذا المحقق، المحقق النائيني التفت إلى هذه الفذلكة أو هذه الحيثية، وهو يرى أن النماء المنفصل شنو؟ كالعلم الإجمالي في الأمور التدريجية، كيف ينجز أطرافه مع أن طرفه لا يكون إلا استقباليا، مو الآن مورد ابتلاء، باكر راح يصير محل ابتلاء. يقول هذا أيضا يرد على المحقق النائيني فيه إشكال. شنو الإشكال اللي يرد عليه؟ قلنا ها مو مطلقا العلم الإجمالي ينجز أطرافه في الأمور التدريجية، بل إذا كان الطرف التدريجي عندما يحين وقته أعلم بمنجزيته عليه، ولا إذا خرج عن الطرفية في حينه
لا معنى
للقول بأن العلم الإجمالي نجزه. فإذا شرط منجزية طرفية الطرف التدريجي، يعني اللي يأتي في المستقبل، أن يكون محل ابتلاء فعلي في حينه، حتى نقول العلم الإجمالي نجز طرفه الأول في حينه، ونعلم بالمنجزية للطرف الثاني في حينه، فكلا الطرفين من وادو واحد.
هذا المعلق
معي؟ لا هذا غير المعلق، هذا معلق على الوقت فقط، عرفنا؟ هذا قلنا ما يخالف، نقول بمجزية العلم الإجمالي فيه، بس ذا أصلا لا نعلم بالابتلاء، علمنا فيما تأخر في وقت، أما في حين المنجزي الأول لم نعلم، يعني خرج أحد الطرفين ثم بعد أن خرج الطرفين أحد الطرفين صار الطرف الآخر اللي هو الخروف مثلا أو النعجة في حينه طبعا ما يجوز بيع، خلنا سلمنا أنه العلم الإجمالي ينجزه، بس نماءه كيف نقول بمنجزيته وهو ليس في رتبته وليس في عرضه؟ ما علمنا بهذا إلا متأخرا. طيب نعم، على كل إذن أنت ماذا تقول؟ يعني هل عندك فذلكة؟ عندك حيثية لعدم صحة بيع الطرف الثاني؟ يقول أنا عندي شيء دقيق، إذا التفتنا إليه تنحل عندنا المشكلة. مستفاد مما أفاده العلامة المشهور ابن أبي جمهور يرحمه الله، وهو اللي أورد الناس مسلطون على أموالهم في عوالئ اللآلئ أو غوالئ اللآلئ، لا يقولون هم عالية وهم غالية في الحقيقة اللآلئ، لأن العلو يعني يستلزم ماذا؟ الغلاء، الشيء إذا كان عالي ما الطول بسرعة، فممكن أن نعبر عنه بالعوالي وبالغوالي. على كل قاعدة السلطنة لابد أن تكون تامة، الناس مسلطون على أموالهم، إذا في نقص في السلطنة يعني ما يصح البيت. وهنا اللي كان عنده نعجتان ويعلم بغصبية إحدى النعجتين وبملكية إحداهما، ليش ما يجوز له البيع؟ لأن السلطنة غير تامة على كلتا النعجتين، كلا الخروفين سلطنة ناقصة، عرفنا؟ حتى وإن خرجت تلفت إحدى النعجتين تبقى السلطنة ماذا؟ ناقصة، فلا يجوز له التصرف في النعجة الثانية أو الخروف الثاني. والمانعية في الحقيقة منين انتزعت؟ من قاعدة السلطنة. ولذا لا يصح البيع، ليش ما يصح؟ لعدم تحقق قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، هذا مو موجود كي يصح له أن يبيع، ولذا يمتنع عليه لو باع وهو غير مسلط تمام السلطنة حرم عليه أكل الثمن، عرفنا؟ أنا هذا نظري، مو لأن الحكم الوضعي وهو المانعية أصبح في عرض ورتبة الحكم التكليفي وتنجز بنفس منجزية الحكم التكليفي وترتب عليه حرمة بيع، إنما كما قال هذا المحقق الصحيح أن قاعدة السلطنة غير تامة بالنسبة لأحد طرفي العلم الإجمالي، وبالتالي لو باع حرم عليه أن يتصرف في الثمن، لأن حلية التصرف في الثمن متوقفة على تحقق قاعدة السلطنة بتمامها، معي؟ مو باحتمال أن يكون ملكي بنسبة 50% لأنه هو أحد طرفي العلم الإجمالي، هذا ما يكون، نطبق ونشوف تالي بعد في مناقشات ما زلنا في حوار الجاد بين الماتني والنائني. وين وصلنا في التطبيق؟ القاعدة التي أفادها. ثم إنه بعد أن قرب الوجه الأول ذكر أن رواية جابر المشار إليها في كلام الشيخ الأعظم السابق مشعرة هذه الرواية بأن الحرمة أو النجاسة، هذه شنو هالحرمة والنجاسة؟ مو مستقلة، يعني حرمة مجعولة استقلالا ونجاسة بالاستقلال لا بالتمدد والسراية. لذا لاحظوا ماذا يقول: جعل أكل الطعام الذي وقعت فيه الفأرة استخفافا بالدين، وفسر ذلك بتحريم ماذا؟ الميتة. ولولا كون نجاسة الميتة ووجوب الاجتناب عنها يقتضي وجوب الاجتناب عن الملاقي معين هالزيت هذا، ووجوب الاجتناب عنها يقتضي وجوب الاجتناب عن الطعام الملاقي لها، لم يكن موقع للإجابة بذلك. إذ لو كانت نجاسة مستقلة الزيت، الشارع جعل نجاسة استقلالا بغض النظر عن ملاقاتها هذا الزيت للميتة. إيش كان يقول؟ كان يقول أنت استخففت بحرمة الزيت المجعول استقلالا من لدن الشارع المقدس. هذا تفسير يعني من عندنا. ونحن نشكل على هذا المحقق العلم بوجوه: الأول، ما ذكره من القول بمنجزية الحكم الوضعي بالعلم الإجمالي لا وجه له، لم يتضح وجهه. شنو القول أن الحكم الوضعي هذا مو مورد ابتلاء للمكلف وعلى نحو الفعلية كي يكون منجزا كالحكم التكليفي؟ يكون تتأمل يا شيخنا النائيني، لم يتضح وجهه بعد عدم كون الحكم الوضعي بنفسه عمليا ولا موضوعا لحكم العقل بالطاعة والمعصية. المانعية هذه مو موضوع، عرفنا؟ حتى نرتب عليه حرمة بيع النماء المتصل والمنفصل، فلا معنى لتنجزه أي الحكم الوضعي إلا أن يقال المراد بالمنجزية تنجز الحكم التكليف المترتب عليه كحرمة شرب النجس وحرمة التصرف المغصوب ونحو ذلك. هذا اللي يريد النائيني، يعني عبر بالحكم الوضعي وهو يريد التوأمية بينه وبين الحكم التكليفي. والصحيح هذا مراد طبعا المحقق، لأنه شنو الحكم الوضعي المانعية ما لها معنى، بس يريد أن يلفت الانتباه، يقول ترى هنا توأمية، يعني العرف يرى ماذا؟ هالتوأمية في نظرة عرفية بالإضافة إلى النظرة الدقية، في نظرة عرفية، هذا هو نظر النعيم. ومع الواو هنا، ومع فرض عدم فعلية الحكم التكليفي المترتب عليه على الحكم الوضعي لعدم كونه تمام الموضوع له، لأن اشترطنا أيضا للمنجزية أن يكون هذا الحكم التكليفي وتمام الموضوع ويتركب من جزئين معي؟ إيه. بل جزء الموضوع وهو غير فعلي، يعني فسلمنا الآن أن الحكم الوضعي في رتبة الحكم التكليفي، بس المانعية الحرمة المترتبة عليه الآن مو مورد ابتلاء للنمى، عرفنا الآن؟ حتى نقول تنجز، لأن المنجزية تترتب عليه على أمرين: على الحكم الوضعي وعلى الأثر المترتب عليه اللي هو الحكم التكليفي بحرمة بيع النمى. هذا النمى ما بعد يصير لأنه مو في رتبة، ما جاي، مو مورد ابتلاء الآن فعلا، راح يجي في المستقبل معان. اي ومع فرض عدم فعلية الحكم التكليفي المترتب عليه لعدم كونه تمام الموضوع له بل جزء الموضوع، لا وجه للقول بمنجزية العلم الإجمالي، بل لا بد في منجزية العلم الإجمالي من كون كل من الطرفين تمام الموضوع الموجب للابتلاء بالتكليف بالإجماع. إن قلت النائين شوية قال نتسامح في المقام، لا يشترط أن يكون محل ابتلاء بالفعل، نقول هذا خرق للإجماع الأصولي معي. صحيحون قال لا بد يكون مورد ابتلاء بالفعل. إن قلت يمكن حل ذلك بأن يكون من الأحكام التدريجية والعلم الإجمالي ينجز أطرافه حتى إذا كان بعض الأطراف مورد ابتلاء في المستقبل في حينه فينجز العلم الإجمالي يقول في غير. نعم تقدم في التدريجيات الاكتفاء بالابتلاء الاستقبالي في منجزية العلم الإجمالي، لكن بشرط أن يكون الآن أنا أحد الطرفين عندي فعلا والثاني أبتلي به في حينه معاه، فيتنجز العلم الإجمالي، يعني أعلم بأني سأبتلي في حينه. مثل لو كان عندي إناء أحدهما نجس، الآن أنا أريد أتوضأ بأحد، بس واحد شايل الإناء هذا، الثاني شايله مو يمه، وين راح؟ بقرية أخرى. بس بأعلم أنه سيأتي ظهرا وسيضع الإناء وأنا سأضطر، ما عندي ماء غيره، أبتلي به. هذه يصير شنو؟ ابتلاء وفعلي، وأعلم بالابتلاء في حينه. عرفنا؟ أي نعم. تقدم في التدريجيات الاكتفاء بالابتلاء الاستقبالي في منجزية العلم الإجمالي لطرفي بشرط العلم به، وبل أحتمل أنه سيرجع الماء إذا كان على نحو الاحتمال، هذا ما يكفي، وإحنا هنا عندنا قاطع ولا احتمال. أي إن قلت إذن كيف نوجه القول بعدم صحة بيع الطرف الثاني إذا خرج أحد الطرفين عن الفعلية؟ لأن إحنا كان عندنا قلنا نعجتان إحداهما نفقت والثانية بقت معي. أي وأما عدم نفوذ البيع في النعجة الثانية اللي إحنا الآن نبغي نبيع، ما كان مورد البيع لكن الآن نريد نبيع بعد أن تلفت إحداهم، أقول نعم لعل هذه هي التي كانت ملكي، لعلها غير المقصود، لعلها وحتى لو كان الآن أنا أشك أجري ماذا؟ عدم الحرمة، أصالة عدم الحرمة، وأبي أصالة عدم حرمة هذا اللي أبيع ويصح البيع. يقول لا يصح البيع لا للأصل ولا للنماء المترتبة، بس مو لمنجزية العلم الإجمالي، لقاعدة السلطنة. أنت غير مسلط تمام السلطنة في المقام على الطرف الثاني، لو كان ثم سلطنة تامة لصح لك البيع، لكن لكون السلطنة ناقصة لا يجوز لك أن تبيع. واضح لنا الفكرة؟ وأما عدم نفوذ البيع ظاهرا في الفرض الذي ذكره لأنه لا مجال لبقاء قاعدة السلطنة بالإضافة إلى كل من النعجتين لاستلزام ذلك المخالفة القطعية، لأن نحن نعلم بأن إحدى النعجتين مولي مغصوبة، فكيف والآن واحدة منهم نفقت تلفت، شلون يصح لي أن أبيع الثانية اللي بقت وأنا لا أعلم بأنها نعجتي تحت سلطنتي، لأنها تقتضي مشروعية بيع كل من المالين وأكل الثمن لكل منهما، مع أني أعلم بعدم جواز أكل ثمن إحدى النعجتين تكليفا. فلأن إذن قاعدة السلطنة هنا غير تامة. زين والمانعية؟ يقول المانعية هنا أصلا منتزعة، منتزعة من قاعدة السلطنة. لأن إذا ما عندك سلطنة تامة على كلا النعجتين معناه أنك ممنوع من بيعهما. إذ ليست المانعية إلا منتزعة من قصور قاعدة السلطنة. عرفنا؟ يقول قد واحد يشكل على هذا الكلام المتقدم ويقول هكذا الآن البيع، أنت قلت هكذا البيع لا يجوز، أكل الثمن حرام لأن حلية أكل الثمن موقوفة على تمامية قاعدة السلطنة. طيب الثمن الآن عندما نقول العلم الإجمالي نجز طرفين، أحد الطرفين مغصوب، لا يجوز لك البيع لعدم تمامية قاعدة السلطنة على كل منهما، لأن عندي علم إجمالي بعدم تمامية قاعدة السلطنة. سلطنة لي إما على اللي نفق ماتت أو على هذا الطرف الباقي، فالسلطنة تامة مو موجودة، فمعنى لا يجوز البيع. طيب لا يجوز البيع، يحرم البيع، لكن لو بعت الثمن شنو؟ شيء ثاني، مو هو أنا ارتكبت حرمة تكليفية اللي هو البيع حرام، بس أكل الثمن صح. الثمن ما كان في الرتبة نفسه، متأخر رتبة، أشك في حلية أكل الثمن، ليش ما يجوز لي أن أجري أصالة الحيل استصحاب عدم الحرمة؟ يعني أجيب أصل مؤمن وأقول علي بالعافية، ليش؟ مع أن الثمن ما كان في نفس الرتبة، أنت تقول إذا ما كان في نفس الرتبة أو كلامه قايله معه، ولا باؤك تجر وباؤنا لا تجري، يعني هذا إشكال على الماتن، هو يريده على نفسه. فإذا يكون نلتفت، يقول قد يقال إن الثمن نستطيع أن نجري فيه الأصل المؤمن، نقول بحرمة البيع للباقي ونقول بحلية الثمن، قلنا يمكن التفكيك بين الأصول ما تقدم، يمكن ولا ما يمكن؟ تونا قايلين، تو مر علينا،
لو الأثمان عادة يعني تنتقل إلى الذمة،
بغض النظر عن هذا، بس الثمن شيء ما كان موجود في الرتبة السابقة والآن أشك فيه أقول علي بالعافية، يعني أجري فيه الأصل المؤمن، هذا معنى علي بالعافية. ليش لا؟ يقول في هذه الموارد يكون ننتبه. في بعض الأحايين انتبهوا، الآن يقول أنا بوضح لكم هذا المطلب من خلال مثال. أولا سآتي بالمثال، ومن خلال المثال يقول راح يتضح لكم المطلب، ليش نقول بحرمة التصرف في الثمن؟ لأن الثمن يترتب على المثمن وله استقلال برأسه، مو معنى أنه يترتب يعني أنه ما له وجود، لا وجود، ووجود مشخص، والعرف يرى حرمة التصرف فيه كحرمة التصرف في المثمن. عرفنا؟ أنت انظر إلى هذا المثال الذي يتضح به المطلب. إذا أنا عندي أحد الثوبين نجس، عندي ثوبان نجس أحدهما نجس، الصلاة مشروطة بالثوب الطاهر، الساتر الطاهر يعني الثوب الطاهر، أريد الآن أن أصلي أو أريد أن أصلي في الوقت، في الوقت هذه حطوها جملة معترضة بين قوسين يعني جملة معترضة، أريد أن أصلي في الوقت، هل يجوز لي الصلاة بأحد الثوبين فقط، الاكتفاء في الامتثال بأحد الثوبين؟ لا، لأني إذا صليت في أحد الثوبين أشك في الفراغ، عندي تكليف يقيني أشك في الفراغ اليقين، فأقول ما فرغ ما فرغت ذمتي، لكن أتمكن أن أعيد الصلاة مرتي، مرة بالثوب النجس مرة بالثوب الطاهر. شوفوا العلم الإجمالي رغم أنه ينجس، تبعنا؟ يعني أنا ما يجوز مثلا بناء على وجود السراية اللي قلناها أني أمس كلا الثوبين برطوبة، منجزية موجودة، بس يرى العرف وإحنا نرى الآن أنني لو صليت بكل واحد من الثوبين على حدة لفرغت ذمتي، أليس كذلك؟ نفس الكلام، الكلام نفسه نقوله هنا، احنا في المقام. اصلا العرف ايش يرى؟ يرى ان التصرف في الثمن تصرف في المثمن، عرفنا؟ تقول لي مو موجود، شو موجود؟ هو اصلا هذا لا معنى للتصرف في الثمن الا حقيقه التصرف في المثمن. للكلام تتم ستأتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.